إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة لقاء النبي موسى عليه السلام بالعبد الصالح كما ظهرت في سورة الكهف المباركة هي من أعجب قصص القرآن الكريم. هي عجيبة في شدة خفائها وعمق معانيها، وهي عجيبة في المستويات المختلفة المتدرجة التي تنطوي عليها، وعجيبة في أسرارها المعلنة وأسرارها الخفية. إنها قصة موسى والعبد الصالح الخضر عليه السلام والسفينة والغلام والجدار. يفقد موسى عليه السلام طعامه فيلتقي بهذا العالم الكبير فيفهم الإشارة. إذا انسلخ المرء من هموم المادة انفتح على الغيب وأبصر الحقائق الحية المتموجة خلف القشرة المادية، ويطلب موسى بدماثة وأدب جم أن يتتلمذ على العبد الصالح، فيشترط عليه هذا ألا يسأل عن شيء مما يفعل حتى يبتدئه هو بالإيضاح والتفسير، وينطلقان معا فيركبان سفينة لمساكين يعملون في البحر، فيخرقها العبد الصالح دون ما سبب ظاهر، مما يثير موسى عليه السلام ويحمله على الاعتراض، ثم يواصلان مسيرهما على اليابسة فيجدان غلاما صغيرا فيحمله هذا العبد ويجلد به الأرض وتزهق نفسه، ويثور موسى على قتل النفس بغير جرم، ثم يعتذر لمخالفته الشرط وتسرعه في الاعتراض. ودخلا بعد مدة قرية وهما متعبان جائعان، فاستطعما أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه مجانا وبدون طلب أحد من أهل القرية. فاعترض موسى قائلا: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. عندئذ قال العبد العالم لرفيقه: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ العبد الصالح يكشف لموسى السر ويريه تأويل ما حدث. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. في الطفولة ركبت السفينة مع موسى والخضر، لم أفهم مما يجري شيئا. كنت سعيدا بنزهة البحر وهياج الأمواج وهذه القواقع التي حملتها معي من الشاطئ. لم أكن واعيا لهذه الأسرار التي تضمنتها القصة، موسى وفتاه وهذا الحوت أو السمكة المشوية المهيئة للغداء التي فقدها موسى. لقد وصلا إلى مكان يسميه القرآن مجمع البحرين، ويسميه مجمع بينهما، والمكان عند صخرة. أوى موسى وفتاه إلى الصخرة، وفي هذه الصخرة عين لا يحدثنا عنها القرآن، ويبدو أن في هذه العين سرا يتصل بالحياة، لأن جزءا من مياه العين حين وقع على السمكة المشوية أو الحوت الصغير أصاب السمكة شيء مدهش، فقد عادت إلى الحياة وقفزت في مياه البحر. ولاحظ فتى موسى أو تلميذه هذه المعجزة ونسي أن يحدث عنها موسى. وكبرت أكثر وقمت بالرحلة مرة ثانية، وشاهدت العبد الصالح يخرق السفينة ودهشت، وكدت أحتج مع موسى، ولكني خشيت أن يغضب العبد الصالح أو يغضب موسى، لأنني أرفع صوتي جوار صوته. وهكذا صمت. وكبرت أكثر، لم أعد أعترض على العبد وهو يخرق السفينة. أدركت أنه كان ينقذ أصحاب السفينة بإعابة السفينة. كنت أجلس صامتا أتأمل غرابة ما يجري لموسى عليه السلام. لقد بدأت حياة موسى وهو طفل بإلقائه في صندوق وإلقاء الصندوق في الماء، وكان هذا التدبير الإلهي لينجو موسى من القتل. كان البحر هو أول من استقبل موسى وهو طفل، وها هو موسى يركب سفينة لينجو من تصور أن علمه هو العلم الوحيد الموجود على الأرض. وقد قتل موسى إنسانا حين وكزه فقضى عليه، وها هو العبد الذي يصحبه موسى يقتل غلاما. وقد تصرف العبد الصالح في القرية البخيلة تصرفا أريحيا بلا أجر، وكان هذا تصرف موسى حين وصل إلى مدين ووجد الناس يحاولون أن يستقوا، ووجد فتاتين لا تزاحمان الرجال فسقى لهما. إن قصة العبد الصالح تقابل قصة موسى، والرموز هنا تقابل الرموز هناك، والأسرار تزداد وتتكاثف، وكلما تقدمت الأيام بالإنسان واشتعل الرأس شيبا وزاد حظ المرء من الإدراك زاد حظه من التحير. عزيزي المستمع، القصة بحر مياهه بلا قاع، وفي البحار الحقيقية أجزاء تبدو من فرط العمق بلا قرار، وفي بحار الحب الإلهي أجزاء بلا قاع حقيقي، وكل موجة من أمواج هذا البحر سر كالبحر نفسه. ولو حاولنا اليوم أن نقرأ فلن نقرأ أكثر من هذا الموج القريب الهادئ الذي يتكسر زبدا أبيض على الشاطئ، لن نقرأ أبعد من سطور الشاطئ. مما نقرأه في ظاهر هذه القصة، قصة موسى والعبد الصالح والسفينة والغلام والجدار، أن في الحياة حوادث يختلف ظاهرها عن باطنها. الظاهر يبدو لنا محنة أو فجيعة أو رزأة، لكن الباطن يموج بالرحمة والنعمة. وقد يبدو لنا ظاهر الواقعة أو الحادثة شيئا من اللا معقول الخالي من دقة التدبير، في حين ينطوي باطنها على حكمة عميقة وإرادة دقيقة فياضة بالرحمة واللطف. ترى ماذا نفهم من الأحداث الثلاثة في القصة؟ السفينة التي خرقها العبد الصالح الغامض يمكن أن نتخذها رمزا يدل على كل ما يملكه الإنسان في الدنيا ويحرص عليه من مادياتها، والغلام الذي قتل هكذا بدون ذنب اجترحه يرمز لكل ما يقع على الإنسان نفسه من أضرار في الحياة الدنيا وأعلاها القتل. أما الجدار الذي أعيد بناؤه مجانا في القرية البخيلة فهو رمز لما نظن أنه فعل عابث في الظاهر أو غير عقلاني، في حين يدل في حقيقته وباطنه على حكمة دقيقة عميقة. تكتمل إذن بهذا الرموز الثلاثة. إن الأضرار التي تقع على ما نملك والدم الذي ينزف منا أو ممن نحب وظاهر ما نراه من عبث في الحياة من حولنا، هذا كله يستبطن حكمة عميقة موصولة بالرحمة الإلهية الشاملة التي تتخلل كل ذرات الوجود. كل خراب ظاهر أو موت ظاهر أو عبث ظاهر ليس كذلك في باطنه وفي حقيقة وجوده. الواقع أنه جزء من نسيج الرحمة الإلهية. وأي إنسان يصيبه شيء، تخرق سفينة عيشه، أو يقتل له طفل، أو يموت له أحد، أو يرى الأفعال العابثة المحيرة تملأ الحياة من حوله، أي إنسان يحدث له شيء من هذا فما عليه إلا أن يذهب إلى مجمع البحرين حيث ذهب موسى عليه السلام، وليقف أمام الآية 60 من سورة الكهف، ليقف هناك ويبكي ما شاء الله له أن يبكي. فالبكاء رقة في القلب وحنو، ولتسقط الدموع بملح الصدق في مياه البحرين بملحهما، وليركل بعد ذلك السفينة ويصاحب موسى والعبد. سوف يقرأ في أسرار الموج عناية الله ورحمته سبحانه، وما هذا العبد المتدثر بالخفاء والسر سوى يد من أياد الرحمة الإلهية. فهو عبد يتحدث عنه الحق بقوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أجل يا أخي، إن الرحمة الإلهية معنى من معاني القصة، وفي القصة معان أخرى دعنا نتعرف عليها في لقائنا القادم بإذن الله.